بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في شروط الرضاعة في مسألة أن لو جعلت حليبها في مكوك وأسقطه من هذا المكوك، قلنا أن الأصل اللفظي هو صدق الرضاع، وقد وليس بعيد أن الرضاع لا يصدق كرضاع إلا بالامتصاص، إلا إذا كان هناك دليل على تحريم. ولو كان يعني بسيط ساعتها في عندي مناطين، إما صدق الرضاع أو التغذية، أو التغذية يعني مجرد التغذية، ولو لم يصدق الرضاع كيف؟ فإذن عندنا توجهان أو احتمالان أو دليلان أو قولان في من يقول بالتغذية، في من يقول وأن اشتهر اشتراط الامتصاص. فهذا عندنا قولان: اشتراط الامتصاص وذلك لدخالته في مفهوم الرضاع، هذا دليل الأساسي. واستدلوا أيضا بعض الروايات التي قلنا، أما الرواية الأولى أمسك عليك جاريتك، قلنا ليست دليلا، لأنه يحتمل أن يكون إمساك الجارية لأجل العدد، يعني بس مرة واحدة ما بيكفي وأوجع ظهرها. أما الدليل ورواية أخرى كذلك في الصحيح أيضا: سألت عن امرأة حلبت من لبنها فأسقط زوجها لتحرم عليه، قال أمسكها وأوجع ظهرها. من حيث السند الرواية صحيحة، ومن حيث الدلالة ففيها ما مر، إذ قد يكون سبب التحريم هو عدم التعدد مع وجود مشكلة، وهي أن الرضاع الكبير لا يحرم.
وبعد الحولان لا يحرم.
بعد
على الفرق
الكوني.
على الفرق الكوني الرضاع.
فلا بد حينئذ من حمل الزوج على الصغير، يعني صغير معقود عليه، عقد له على امرأته مثلا، فلا بد من حمل الزوج على الصغير، ويكون اللبن من نكاح رجل آخر. كيف نحمل الرواية؟ ولا تتبع الرواية صحيح، طلقها قبل الولادة وتزوجت الصغير في أثناء إدرارها اللبن.
المولانا نحن الشرعي خلاص صحيح مجبورين ناخذ فيها مثل الرواية، مجبورين يعني ما يكون مخالف للقرآن، مخالف إلى
لا لا من حملها
حملها قبل حملها،
لأن حملنا على زوج الصغير، شو المشكلة يعني؟ هي من نتيجة لم تنفعنا، لكن في مسألتنا، لكن في رواية بسند صحيح يعني انتبه لها، هيدي إنها شاري هينة.
إذا مش
بيرجع عنها تكون
يرجع
عن غيره. أه؟ دليل من قال دليل زعلان على عش، دليل من قال بعدم اشتراط المص، يعني أنا دليل من قال باشتراط المص هو دخالة المص الامتصاص في مفهوم الرضاع، وبعض الروايات التي قلنا هذا دليل انصاف واحد هيك، اذا كان المصطلح او دخالة مفهوم الرضاع فالاحكام تابعة لعناوينها، عنوان الرضاع لا يتم الا بالامتصاص، اما الروايات فليس دليلا، يعني لم يثبت عندنا دلالتها. دليل من قال بعدم اشتراط الامتصاص العكس، يعني او باشتراط التغذية فقط، يعني التغذية كافية. مرسلات الصبلق في عدة، مش رواية واحدة، عدة لكن كلها مرسلات، يعني كلها ضعف أكثر من رواية. مرسلة الصبلق في الوسائل جزء 14 الباب 7 الحديث 3، قال أبو عبد الله عليه السلام: وجور الصبي بمنزلة الرضاع. وجور يعني
حطلت
مباشرة بمنزلة رضاع، يعني ليس رضاعا لكن بمنزلة رضاع في التحريم.
ما
لخص
الصبي، ما لخص الصبيه
الصبيله الروايه مرسله هاي من ناحيه السند. من ناحيه السند اذن الروايه مرسله. وروايه اخرى نذكرها ايضا لأن نفس الكلام في الجزء الرابع باب الثالث أنه لا ينشر الرابع عشر باب الثالث أنه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وشد العظم. الحسين بن محمد عن معلى بن محمد حديث الثاني. الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن حسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وشد العظم. هنا كلام من جهة السند وجهة الدلالة. أما من جهة السند ففي الرواية معلى بن محمد. المعلى بن محمد اختلف فيه. فالنجاشي نقل عنه أنه قال مضطرب الحديث والمذهب وقال أيضا أن كتبه قريبة يعني أخذ بها لكنه في المقابل قال مضطرب الحديث أنه مضطرب الحديث والمذهب هذه أدلة التضعيف كلام النجاشي. ولكن النجاشي مضعف قال مضطرب الحديث بس هو بذاته قد يكون ثقة وكتبه قريبة. أما أدلة التوثيق مقابل فهي وروده أولا في أسانيد كامل الزيارات ابن قولويه. ونحن قلنا ابن قولويه خاص بالمباشر يعني يدل على مشايخي دون غيره 32 واحد. ونقل الصدوق عنه أيضا يعني هذا القدر المتاح. ونقل الصدوق عنه والصدوق ماذا قال أني أخذت من كتب عليها المعول وإليها المرجع. طبعا هذا ليس دليلا قلنا ولكنه مؤيد قوي يعني خليك مؤيد قوي مش عادي
المشايخ المشايخ ثلاثة نعلوا عنه شيء
ها. ورواية الكافي في عند عنه أكثر من 500 حديث عن معلى بن محمد يعني مؤيدات على بعضها. مع أن بدليل تضعيف أن النجاشي قال كتبه قريبة بتشوف ساعة أنه الرواية قريبة يعني مقبولة صارت يعني كل من هولي مؤيدات مع وجود كامل في كامل الزيارات ومؤيدات مع أن النجاشي ما كثير يعني ما هذا مضطرب الحديث والمذهب يعني مذهبه عقيدته مش هالقد مش صافي مخربط
ما يظهره والله لا في شيء تقية يعني
خربط بس كتبه قال كتبه قريبة يعني قال يعني حتى الكتب اللي ذكرها اللي كتبها منيح. هذا من حيث سرد من حيث أما من حيث الدلالة فالظاهر أن يعني أنبت اللحم وشد العظم هيدي شرط في الحكم أو قيد للمفهوم. فالظاهر أن إنبات شرط في الحكم في التحريم لا أنه المناط في الحكم. لاحظوا يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم يعني بده يكون رضاع بالأول بنثبت أنه رضاع وخرج منه بعض الأفراد صار تخصيص استثناء خروج بعض الأفراد هي معناته. لكن هل خروج بعض الافراد وهو ما انبت اللحم وشد العظم خروج بس بعد ثبوت كونه رضاعا وحينئذ يعني هو المناط في الحكم او دخيل في الحكم هل إذا كان مناط يعني لابد في نشر الحرمة من كونه رضاعا؟ وهذا شرط يعني بيطلع بالنتيجة هذا يؤيد ما ذهب إليه المشهور. وحينئذ لابد من إحرار صدق الرضاع، يعني لابد أن يكون رضاعا، وشرط الرضاع كما هو العدد شرط في الرضاع أن تكون حية لا ميتة إلى آخره من شيء قاله، وهذا شرط وهو إنبات اللحم وشب العظم، هذا شرط، هو مجرد شرط لا أنه المناط في التحريم. إذا قلنا أنه مناط علة الإثبات واستنبطنا أنه مناط، أنه مناط ساعتها بيصير المناط هو التغذية شد العظم وأنبت اللحم، حتى لو لم يكن عن رضاع، عن امتصاص، عن زرق، عن شيء ما إلى آخره، يمكن إذا حطوا له بالشرايين بيمشي الحال مثلا. فإذا لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، إلا هنا تخصيص استثناء خروج بعض أفراد الرضاع. إذا يجب أن يكون رضاعا في الظاهر، يجب أن يصدق عليه الرضاع ثم تخرج بعض أفراد الرضاع، فيكون إنبات اللحم شرط في التحريم، شرطا في التحريم وليس المناط في التحريم، يعني ليس علة في الإثبات. وعليه حينئذ لابد من إحراز صدق الرضاع للتحريم. فإذا قلنا أن المص دخيل في مفهوم الرضاع ذهبنا إلى عدم تحريم ما يشربه الرضيع في المكوك، والله أعلم. أمر الرضاع إن شاء الله غدا بإذن الله والحمد لله.